إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد ختم الشيخ رحمه الله تعالى هذا المبحث الذي فند فيه شبهة المؤولة في المعية، محاولين أن يلزموا أهل السنة بما لا يلزمهم. فلما أن فرغ من ذلك ذكر تنبيها رحمه الله تعالى، فقال: أعلم أنه صدر مني كتابة لبعض الطلبة تتضمن ما قلته في بعض المجالس في معية الله تعالى لخلقه. ذكرت فيها، أي في تلك الكتابة، أن عقيدتنا أن لله تعالى معية حقيقية ذاتية تليق به وتقتضي، يعني المعية، إحاطته بكل شيء علما وقدرة وسمعا وبصرا وسلطانا وتدبيرا، وأنه سبحانه منزه أن يكون مختلطا بالخلق أو حالا في أمكنتهم، بل هو العلي بذاته وصفاته، وعلوه من صفاته الذاتية التي لا ينفك عنها، وأنه مستو على عرشه كما يليق بجلاله، وأن ذلك لا ينافي معيته، لأنه تعالى ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. قال رحمه الله: وأردت بقولي ذاتية، في قوله: عقيدتنا أن لله تعالى معية حقيقية ذاتية تليق به. قال: أردت بقولي ذاتية توكيد حقيقة معيته تبارك وتعالى، وما أردت أنه مع خلقه سبحانه في الأرض، كيف وقد قلت في نفس هذه الكتابة كما ترى أنه سبحانه منزه أن يكون مختلطا بالخلق أو حالا في أمكنتهم، وأنه العلي بذاته وصفاته، وأن علوه من صفاته الذاتية التي لا ينفك عنه. وقلت فيها أيضا، يعني في تلك الكتابة، ما نصه بالحرف الواحد: ونرى أن من زعم أن الله بذاته في كل مكان فهو كافر أو ضال إن اعتقد، وكاذب إن نسبه إلى غيره من سلف الأمة أو أئمتها. ولا يمكن لعاقل عرف الله وقدره وحق قدره أن يقول إن الله مع خلقه في الأرض، وما زلت ولا أزال أنكر هذا القول في كل مجلس من مجالسي جرى فيه ذكره. وأسأل الله تعالى أن يثبتني وإخواني المسلمين بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قال رحمه الله: هذا وقد كتبت بعد ذلك مقالا نشر في مجلة الدعوة التي تصدر في الرياض، نشر يوم الاثنين الرابع من شهر محرم سنة 1400. قررت فيه ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، من أن معية الله تعالى لخلقه حق على حقيقتها، وأن ذلك لا يقتضي الحلول والاختلاط بالخلق فضلا عن أن يستلزمه. ورأيت من الواجب استبعاد كلمة ذاتية، وبينت أوجه الجمع بين علو الله تعالى وحقيقة المعية. قال رحمه الله: أعلم أن كل كلمة تستلزم كون الله تعالى في الأرض أو اختلاطه بمخلوقاته أو نفي علوه أو نفي استوائه على عرشه أو غير ذلك مما لا يليق به تعالى، فإنها كلمة باطلة يجب إنكارها على قائلها كائنا من كان وبأي لفظ كانت. وكل كلام يوهم ولو عند بعض الناس ما لا يليق بالله تعالى، فإن الواجب تجنبه لئلا يظن بالله ظن السوء. لكن ما أثبته الله تعالى لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، فالواجب إثباته وبيان بطلان وهم من توهم فيه ما لا يليق بالله عز وجل. كتب الشيخ رحمه الله هذا كما ترى على هذا النحو، ثم شرع في بيانه فقال: هذا الكلام كما ترون هو عبارة عما أشرنا إليه من أن بعض الطلبة سمع منا تقرير حقيقة المعية، وأن الله تعالى معنا حقيقة هو نفسه، وكتبت له كتابا في ذلك، ونقلت له كلام أهل العلم، وبينت له أن عقيدتنا أننا نعتقد أن كون الله تعالى معنا حق على حقيقته معية ذاتية. ففهم بعض الناس من كلمة ذاتية أنه يراد بها الحلول، وأنه معنا هو نفسه في الأرض، فاحتج بذلك قوم علينا، واحتج بذلك قوم لنا، حتى إني سمعت من بعض الناس في بعض البلاد يحتجون بكلام هذا على مذهبهم الباطل بأن الله سبحانه معنا في الأرض، وآخرون احتجوا بهذا علينا وقالوا هذا كلام لا يجوز. فلما رأينا أن هذه الكلمة أوجبت هذا الشك أو هذا الوهم، رأيت من الواجب تركها، لأنها توهم معنى باطلا ولو عند بعض الناس. والإنسان يجب عليه أن يحمي جناب الربوبية من كل ما يوهم معنى فاسدا. فقررت في هذا الكتاب وكذلك فيما نشر في مجلة الدعوة أن أحذف كلمة ذاتية، وأقتصر على قوله حق على حقيقته التي قالها شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهما الله تعالى. ولا شك أنها تدل على أنه سبحانه وتعالى معنا هو نفسه، ولكنه فوق السماوات ولا منافاة في ذلك، لأن الله سبحانه لا يقاس بخلقه، والعلو لا ينافي المعية، كما يقال القمر معنا وهو في السماء. وعلى كل حال نرى الآن أن كلمة ذاتية تجب إزالتها، وأن نقتصر على قوله رحمه الله حق على حقيقته، لئلا يتوهم متوهم أن قولنا هذا هو ما يريد أهل التعطيل وأهل الحلول. والإنسان الذي يعتبر قوله ويؤخذ به يجب عليه أن يتجنب كل ما يمكن أن يتشبث به أهل الباطل، لئلا يوقع الناس في الباطل، فيكون كلامه من المتشابه، وأهل الزيغ يتبعون المتشابه فيأخذون به ويقدحون في قائله. فالناس إذا جاءتهم كلمة موهمة ينقسمون فيها إلى قسمين: قسم يتخذ منها مجالا للسب والقدح، وقسم آخر يتخذ منها مجالا للتشبث بها على باطلهم الذي يريدونه. لهذا رأيت أنه من الواجب أن تترك هذه الكلمة ذاتية لئلا توهم باطلا ولو بعد أزمان طويلة، فالكتب تبقى ويفنى الكاتب، فربما يأتي أحد فيقول هذا كلام فلان ابن فلان يقول كذا وكذا، فهذا يدل على أن الله تعالى معنا في الأرض. فإذا أزيلت الكلمة الموهمة وأتي بالكلام الذي يدل عليه الكتاب والسنة زال المحظور والله أعلم. وقد قال الشيخ رحمه الله تعالى: هل يصح أن نقول هو معنا بذاته؟ فقال: الجواب هذا اللفظ يجب أن يبعد عنه، لأنه يوهم معنى فاسدا يحتج به من يقول بالحلول، ولا حاجة إليه، لأن الأصل أن كل شيء أضافه الله إلى نفسه فهو له نفسه. ألا ترى إلى قوله تعالى: وجاء ربك، هل يحتاج أن نقول جاء بذاته؟ وهل ترى إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل، هل نحتاج أن نقول ينزل بذاته؟ إننا لا نحتاج إلى ذلك، اللهم إلا في مجادلة من يدعي أنه جاء أمره أو ينزل أمره، وذلك نأتي به لرد تحريفه. فالشيخ رحمه الله أعرض عن هذه الكلمة وحذفها حتى لا يتشبث بها أهل الباطل، لأنها توهم معنى فاسدا، كما قال هذا اللفظ يجب أن يبعد عنه لأنه يوهم معنى فاسدا يحتج به من يقول بالحلول ولا حاجة إليه، لا نحتاج إليه، لأن الأصل أن كل شيء أضافه الله إلى نفسه فهو له نفسه. ألا ترى إلى قوله تعالى: وجاء ربك، هل يحتاج أن نقول جاء بذاته؟ كل شيء أضافه الله إلى نفسه فهو له نفسه سبحانه، فلا تحتاج أن تقول في قوله تعالى: وجاء ربك، تقول جاء بذاته، ولا تحتاج أن تقول في قول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل، ينزل بذاته، لا تحتاج أنت إلى هذا، لأن كل ما أضافه الله إلى نفسه فهو له، نفسه سبحانه وتعالى. فختم الشيخ تفنيد هذه الشبهة بهذا الذي قرره رحمة الله عليه، وهذا كما ترى من محبته لدين ربه تبارك وتعالى وحرصه على دفع الوهم عن كل ما لا يليق بالله تبارك وتعالى، فيدفع كما قال رحمه الله كل ما يوهم معنى فاسدا، لأنه يجب على الإنسان أن يحمي جناب الربوبية. فنسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة. ثم ساق الشيخ رحمه الله تعالى المثال 17، فقال رحمه الله قوله تعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، وكذلك قوله تعالى ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، حيث فسر القرب فيهما بقرب الملائكة. فقال أهل التعطيل والتأويل والتحريف أولتم أهل السنة فيجب عليكم أن تؤولوا سائر النصوص أو تسكتوا عنا في تأويلنا فقد فعلتم ما فعل. المراد بذلك الملائكة، وهو اختيار الطبري وابن كثير، فهذا قول، وقول أن المراد بذلك العلم أو القدرة، وذكر ذلك ابن عطية وصديق حسن خان والآلوسي وابن عاشور والقرطبي وأبو حيان والماوردي. وأما من ذكر القولين الملائكة والعلم أو القدرة فابن الجوزي والبغوي والشوكاني، ولم يفسر أحد أبدا القرب في الآية بالقرب الذاتي، لأن ذلك مستحيل في حق الله تعالى. فأما أهل التعطيل والتأويل فإنهم يقولون يلزمكم إذا كنتم تأخذون النصوص على ظاهرها أن تقولوا بالقرب الذاتي، فلما لم يكن ذلك كذلك اضطررتم إلى التأويل، فيقال لهم لا، كما مر، لا نسلم بهذا، لا نسلم بأن هذا الذي قلتموه هو ظاهر النص، هذا فهمكم أنتم وليس هنالك تأويل، والأمر على ظاهره، على ظاهر النص فيما يفهمه الذهن السليم، فلا تأويل ولا شيء. وحتى لو وقع التأويل، وهذا هو الشيء الثاني من الجواب المجمل، فالأول أننا لا نسلم بهذه الدعوة ونقول لا تأويل، وأيضا نقول إننا لو سلمنا بأن التأويل قد وقع فهذا تأويل دل عليه الدليل، فإذا لا يعد تأويلا. يقول أهل التعطيل إن ظاهر الآية الأولى أن الله سبحانه بنفسه أقرب إلى الإنسان من حبل الوريد، وظاهر الآية الثانية أن الله بنفسه أقرب إلى المحتضر من أهله، هذا هو ظاهر الآيتين عند أهل التأويل والتعطيل. المعروف عن السلف أن المراد بهاتين الآيتين هو قرب الملائكة، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصروا. فالمعروف عن السلف أن المراد بهاتين الآيتين هو قرب الملائكة، ولهذا قال المؤلف رحمه الله حيث فسر القرب فيهما أي في الآيتين بقرب الملائكة، وهذا هو الذي ذهب إليه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وقال إن المراد بالقرب قرب الملائكة لا قرب الله عز وجل. وقال رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى أنفسنا منا، وهو بذلك أقرب إلينا من حبل الوريد، وكيف لا يكون كذلك وهو أعلم بما توسوس به أنفسنا منا، فكيف بحبل الوريد. وكذلك قال أبو عمرو الطلمنكي قال ومن سأل عن قوله ونحن أقرب إليه من حبل الوريد فاعلم أن ذلك كله على معنى العلم به والقدرة عليه، والدليل من ذلك صدر الآية، فقال الله تعالى ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، لأن الله لما كان عالما بوسوسته كان أقرب إليه من حبل الوريد، وحبل الوريد لا يعلم ما توسوس به النفس، أقرب إليه من حبل الوريد، لأن حبل الوريد لا يعلم ما توسوس به النفس والله يعلمه. ويلزم الملحد على اعتقاده أن يكون معبوده مخالطا لدم الإنسان ولحمه، وألا يجرد الإنسان تسمية المخلوق حتى يقول خالق ومخلوق، لأن معبوده بزعمه داخل حبل الوريد من الإنسان وخارجه، فهو على قوله ممتزج به غير مبين له. المفسرون في هذه الآية قالوا المراد الملائكة، اختار ذلك الطبري وابن كثير، وأما ابن عطية وكذلك القرطبي وأبو حيان والماوردي وصديق حسن خان والآلوسي وابن عاشور وغيرهم اختاروا أن المراد العلم أو القدر. هنا يقول أبو عمرو الطالمنكي: فاعلم أن ذلك كله على معنى العلم به والقدرة عليه، فكأنه اختار هذا القول الثاني. وأما من ذكر القولين فابن الجوزي والبغوي والشوكاني. قال شيخ الإسلام: وقد أجمع المسلمون من أهل السنة على أن الله على عرشه بائن من جميع خلقه، وتعالى الله عن قول أهل الزيغ وعما يقول الظالمون علوا كبيرا. وبائن هذه يعني لا هو بداخل في شيء من خلقه ولا شيء من خلقه بداخل فيه سبحانه. فقالوا إن الله تعالى على عرشه، أحيانا يقولون في مواجهة أهل التأويل والتعطيل والتحريف بذاته، ويقولون بائن من جميع خلقه. قال شيخ الإسلام: وكذلك الجواب في قوله في من يحضره الموت ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، أي بالعلم به والقدرة عليه، إذ لا يقدرون له على حيلة ولا يدفعون عنه الموت. وقد قال تعالى: توفته رسلنا وهم لا يفرطون. وقال تعالى: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. قال: وهكذا ذكر غير واحد من المفسرين مثل الثعلبي وأبي الفرج ابن الجوزي، ومر أيضا أن من قال بذلك البغوي، ثم جاء بعد الشوكاني في قوله ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. وأما في قوله ونحن أقرب إليه منكم فذكر أبو الفرج ابن الجوزي القولين إنهم الملائكة، وذكره عن أبي صالح عن ابن عباس، وأنه العلم والقدرة عليه، فهذان قولان قال بهما ابن الجوزي وكذلك البغوي. وهؤلاء كلهم في هذه الأقوال مقصودهم أنه ليس المراد أن ذات الرب تبارك وتعالى قريبة من وريد العبد ومن الميت. ولما ظنوا أن المراد قربه وحده دون قرب الملائكة فسروا ذلك بالعلم والقدرة كما في لفظ المعية، ولا حاجة إلى هذا، فإن المراد بقوله ونحن أقرب إليه منكم أي بملائكتنا في الآيتين، وهذا بخلاف لفظ المعية فإنه لم يقل ونحن معه، بل جعل نفسه هو الذي مع العباد، ولكن ونحن أقرب، فنحن كأنما قال الشيخ رحمه الله بملائكتنا، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصروا. لم يقل ربنا تبارك وتعالى في المعية ونحن معهم ونحن معكم، وإنما جاءت على غير هذا السياق. فهنا الملائكة، وهذا ما يقوله شيخ الإسلام رحمه الله، بخلاف لفظ المعية فإنه لم يقل ونحن معه، بل جعل نفسه هو الذي مع العباد، وأخبر أنه ينبئهم يوم القيامة بما عملوا، وهو نفسه الذي خلق السماوات والأرض، وهو نفسه الذي استوى على العرش، فلا يجعل لفظ مثل لفظ مع تفريق القرآن بينهما. فهذا كلامه وهو كاف بفضل الله تبارك وتعالى. قال الشيخ رحمه الله: الجواب أن تفسير القرب فيهما بقرب الملائكة ليس صرفا للكلام عن ظاهره لمن تدبر. أما الآية الأولى فإن القرب مقيد فيها بما يدل على ذلك، أي بما يدل على قرب الملائكة، حيث قال ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ففي قوله إذ يتلقى دليل على أن المراد به قرب الملكين المتلقيين، لأنه قيد القرب بالظرف فقال نحن أقرب إليه، وقت تلقي الملكين ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. فقيد القرب بالظرف إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، فجعل هذا القرب مقيدا بهذا الظرف، فلا يمكن أن يصرف لله تبارك وتعالى، وإنما صرف للملائكة. قوله تعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، متى يكون هذا؟ حين يتلقى المتلقيان. ولو كان المراد قرب الرب تبارك وتعالى لكان الله أقرب إليه دائما، لا في هذه الحالة بخصوصها، سواء حين يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد أو حين لا يتلقيان. فلما قيد بالظرف دل على أن المراد الملائكة. قال المؤلف رحمه الله وأما الآيات الثانية فإن القرب فيها مقيد بحال الاحتضار، والذي يحضر الميت عند موته هم الملائكة، لقوله تعالى حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون، أي الملائكة فهم الذين يحضرون الوفاة. ثم إن في قوله ولكن لا تبصرون دليلا بينا على أنهم الملائكة، إذ يدل على أن هذا القريب في نفس المكان ولكن لا تبصره، وهذا يعين أن يكون المراد قرب الملائكة لاستحالة ذلك في حق الله، أي يستحيل أن يكون الله بذاته عند الميت. الأمر سهل كما ترى، الآية الأولى مقيدة كما رأيت بذلك الظرف إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ولو كان القرب للرب جل وعلا ما كان مقيدا بهذا الظرف بل كان أقرب إليه دائما. الآية الثانية مقيدة بحال الاحتضار، وأيضا فيها أن ما ذكر يكون في نفس المكان قريبا ولكن لا تبصره، وهذا يعين أن يكون المراد قرب الملائكة لاستحالة ذلك في حق الله، يعني يستحيل أن يكون الله بذاته عند الميت. حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون، الملائكة هم الذين يحضرون الوفاة. والآية كما ترى ذكر فيها ربنا تبارك وتعالى حالة الاحتضار قيدا، كما في ذلك الظرف عند تلقي المتلقيان. ولو كان القرب لله تبارك وتعالى على ذلك النحو الذي يقول أهل التعطيل لم يكن مقيدا بظرف ولا حالة، وإنما كان دائما كما قال الشيخ لكان الله أقرب إليه دائما، سواء حين تلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد أو حين لا يتلقيان. قال رحمه الله قال تعالى فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. قوله ونحن أقرب إليه منكم، اختلف العلماء في قوله إليه، هل المراد أقرب إلى المحتضر أو إلى الحلقوم؟ فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه، إلى من؟ إلى المحتضر أو إلى حلقومه؟ بلغت الحلقوم. ثم قال سبحانه أنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، هذا لا يؤثر في معنى الآية ولا فيما نحن فيه لقوله ولكن لا تبصرون، فإن ظاهر ذلك أن هذا القريب موجود في المكان ولكن لا نبصره، والله عز وجل يستحيل أن يكون موجودا في المكان الذي نحن فيه كما مر ذكر ذلك. إذن هذه حالة مقيدة بالاحتضار، فما دام ذلك كذلك فإن الذي يحضر الميت عند موته هم الملائكة، إذن فالقرب هنا قرب الملائكة. بقي أن يقال فلماذا أضاف الله القرب إليه، وهل جاء نحو هذا التعبير مرادا به الملائكة؟ سؤالان يريدان على من فسر القرب في الآية بقرب الملائكة. سؤالا لماذا أضاف الله القرب إليه، وهل ورد مثل هذا التعبير في القرآن؟ هذان السؤالان يريدان على من فسر القرب في الآية بقرب الملائكة. فمعلوم أن أهل التأويل والتعطيل يجتهدون في الإتيان بالإيرادات على أهل السنة من أجل أن يلزموهم بما لا يلزمهم، ولكن الآيات كما ترى حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. الذي يأتي ها هنا هم الملائكة، هم الذين يحضرون الوفاء، وكذلك في قول الله تبارك وتعالى: فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. هذا يدل على أن هنالك من يكون حاضرا ولكن لا يبصر، حاضرا بذاته ولكن لا يبصر، وهذا يستحيل أن يطلق على الله تبارك وتعالى. فالأمر كما ترى مكشوف، ولكن يرد سؤالان على من فسر القرب في الآيات بقرب الملائكة: لماذا أضاف الله القرب إليه؟ لماذا لم يضف القرب إلى الملائكة؟ والسؤال الثاني: هل ورد مثل هذا التعبير في القرآن؟ أضاف الله تعالى القرب إليه لأن هؤلاء ملائكته وجنوده الذين يأتمرون بأمره، فكان قربهم كقربه، كما تقول مثلا: بنى الأمير قصرة. فهل الأمير نفسه هو الذي أتى بالطين واللبن وما أشبه وبنى بيده، أو أنه أمر ببنائه؟ إذن فإضافة الشيء إلى من يدبر الأمر إضافة سائغة في اللغة وليس فيها أي إشكال. فهنا أضاف الله القرب إليه والمراد ملائكته، لأنهم إنما قربوا بأمره ولأنهم جنوده، فقربهم كقربه تبارك وتعالى، أضافه الله تبارك وتعالى إليه. قال المصنف رحمه الله: وقد جاء نحو هذا التعبير مرادا به الملائكة، وقوله تعالى: فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. للمفسرين فيها أقوال: فإذا بيناه فاعمل بما فيه، والثاني: إذا أنزلناه فاستمع قرآنه، الثالث: أن المراد قراءة الملك، وعليه أكثر المفسرين. فإذا قرأناه فاتبع قرآن، فإن المراد به قراءة جبريل القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أن الله تعالى أضاف القراءة إليه، لكن لما كان جبريل يقرأه على النبي صلى الله عليه وسلم بأمر الله صحت إضافة القراءة إليه تعالى. إذن فجاء نحو هذا التعبير الذي مر في القرب، قرب الملائكة مضافا إلى الله تبارك وتعالى، جاء على هذا النحو. وكذلك جاء في قوله تعالى: فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط. وإبراهيم إنما كان يجادل الملائكة الذين هم رسل الله، لا يجادل الله تبارك وتعالى، يجادلنا، لم يكن يجادل ربه تبارك وتعالى وإنما يجادل الملائكة. إذن هل قوله تعالى ونحن أقرب إليه منكم، وقوله تعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، فيه إخراج للآيتين عن ظاهرهما؟ الجواب لا. إذن فاحتجاج أهل التعطيل علينا نحن أهل السنة بأننا أولنا احتجاج باطل، لأن دعواهم أن ظاهرهما قرب الله نفسه دعوى باطلة لا يساعد عليها اللفظ، وبهذا نكون قد تخلصنا من هذا الإيراد في مسألة القرب. وفي السنة إثبات القرب أيضا كما في المسند، فقد أخرج الشيخان عن أبي موسى الأشعري في غزوة خيبر: وقد رفع الصحابة أصواتهم بالذكر الله أكبر لا إله إلا الله، كما عند البخاري في صحيحه في بيان الذكر الذي رفعوا أصواتهم به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما رفعوا أصواتهم بهذا الذكر: أيها الناس اربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنما تدعون سميعا بصيرا. وعند مسلم قريبا أيضا: سميعا بصيرا قريبا، إن الذين تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. ولا منافاة بين القرب والعلو، لأن الشيء قد يكون بعيدا قريبا. فإنكم لا تدعون أصم، هذا تعليل للأمر بالرفق في حال الدعاء، ولا غائبا يعني لا يسمع دعاءكم ولا يراكم، فنفى الآفة المانعة من السمع والآفة المانعة من النظر وأثبت ضدهما. فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، وإنما تدعون سميعا بصيرا قريبا ولا منافى. فهذا أيضا إيراد أورده المؤولة المعطلة على أهل السنة، وهو متهافت لا يتماسك كنسج العنكبوت كما ترى. المثال التاسع والعاشر:
قوله تعالى عن سفينة نوح تجري بأعيننا، وقوله لموسى عليه السلام ولتصنع على عيني. الصنع جعل الشيء على صفة معينة، ولتصنع على عيني. وأما قوله تعالى وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر، بأعيننا يعني مصحوبة بنظرنا بأعيننا. حملناه على ذات ألواح ودسر، على سفينة ذات أخشاب عريضة ومسامير شدت بها تلك الألواح، مفردها دسار بالسين المهملة، جزاء لمن كان كفر. فعلنا بنوح وبقومه ما فعلنا من إنجائه وإغراقهم ثوابا لمن كفر به وجحد أمره، وهو نوح عليه السلام. هم أوردوا هاتين الآيتين وأرادوا أن يلزموا أهل السنة بما لا يلزموا، والجواب أن المعنى في هاتين الآيتين على ظاهر الكلام وحقيقته. لكن ما ظاهر الكلام وما حقيقته؟ هل يقال إن ظاهره وحقيقته أن السفينة تجري في عين الله كما يقول المؤولة الذين أرادوا أن يلزموا أهل السنة بظاهر الآية في فهمهم هم، أو أن موسى عليه الصلاة والسلام يربى فوق عين الله تعالى، أو يقال إن ظاهره أن السفينة تجري وعين الله ترعاها وتكلأها، وكذلك تربية موسى تكون على عين الله تعالى يرعاه ويكلأه بها؟ هل الظاهر هذا أو هذا؟ لا شك أن الظاهر عند كل ذي عقل وعند كل من شم رائحة الفهم في هذه اللغة العربية الشريفة، لا شك أن الظاهر هو الثاني، وأن ظاهر النص عند كل عاقل يسمع قول الله تبارك وتعالى وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا، أنه لا يفهم هذا الظاهر الذي يقوله المؤولة يريدون أن يلزموا أهل السنة به. وإلا فإن أهل السنة إذا قالوا لا هذا ليس بظاهر يقولون أولته. الظاهر الذي يفهمه كل عاقل أن السفينة تجري وعين الله ترعاها وتكلأها، وكذلك في قوله تعالى ولتصنع على عيني أن موسى في تربيته كان على عين الله في ذلك يرعاه ربه ويكلأه برعايته. فهذا هو الظاهر ولا ريب. والقول الأول الذي أرادوا أن يلزموا به أهل السنة في قولهم هذا هو ظاهر الآيات، هذا القول باطل من وجهين: أنه لا يقتضيه الكلام بمقتضى الخطاب العربي، والقرآن نزل بهذه اللغة الشريفة باللغة العربية، واللغة لا تقتضي هذا الذي يقولون. قال تعالى إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وقال تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. ولا أحد يفهم من قول القائل فلان يسير بعيني أن المعنى أنه يسير في داخل عينه، ولا أحد يفهم من قول القائل فلان تخرج على عيني أن تخرجه كان وهو راكب على عينه. ولو ادعى مدع أن هذا ظاهر اللفظ في هذا الخطاب لضحك منه السفهاء فضلا عن العقلاء، بل لضحك منه الثكالة. فهذا وجه. الثاني أن هذا ممتنع غاية الامتناع، ولا يمكن لمن عرف الله وقدره حق قدره أن يفهمه في حق الله تعالى، لأن الله تعالى مستوى على عرشه بائن من خلقه، لا يحل فيه شيء من مخلوقاته، ولا هو حال في شيء من مخلوقاته سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبير. لفظة بائن من خلقه وإن لم ترد في الكتاب والسنة ولم تكن معروفة في عهد الصحابة، إلا أنه لما ابتدع جهم بن صفوان وأتباعه القول بأن الله في كل مكان اقتضت ضرورة البيان أن يتلفظ الأئمة الأعلام بلفظ بائن دون أن ينكره أحد منه. فإذا هذا اللفظ لماذا يؤتى به؟ لما حدثت بدعة الجهم ابن صفوان ومن لف لفة من المنحرفين من أهل الأهواء والزيغ، قالها الأئمة ولم ينكرها أحد منهم على من أتى به. هناك شيء آخر أيضا، فإن أهل التعطيل قالوا إن قوله تعالى تجري بأعيننا مؤول عندكم يا أهل السنة لأن ظاهر قوله تجري بأعيننا أنها وسط العين، وقوله ولتصنع على عيني ظاهره أنه فوق العين، فعلى للاستعلاء، هذا ظاهره عندهم. قال الشيخ نقول تبا لكم، كيف يكون هذا هو الظاهر؟ وهل أحد يمكنه أن يقول إن ظاهر قوله تجري بأعيننا أن السفينة جرت في عين الله؟ هل يقول أحد هذا؟ ثم هذا دليل على جهلكم باللغة العربية، لأن الباء لا تأتي للظرفية إلا بقرينة، وأنتم جعلتموها للظرفية دون قرينة. هذه قاعدة، أن الباء لا تأتي للظرفية إلا بقرينة، وأنتم جعلتموها للظرفية دون قرينة. مثال، قال تعالى وإنكم لتمرون عليهم مصبحين، وبالليل أفلا تعقلون، وبالليل يعني وفي الليل، وإلا فالأصل أنها لغير الظرفية، وإنما هي للمصاحبة والتعديل. فقوله تعالى تجري بأعيننا الباء للمصاحبة، ولا يمكن أن تكون الباء ها هنا للظرفية، يعني تجري وأعيننا تصحبها بالرؤية والرعاية والعناية، فهذا هو المعنى الذي لا يحتمل غيره من جهة اللفظ. وكذلك لو قال قائل هذا الشيء بعيني، فمعناه أنه عندي مرئي ومنظور ومعتنى به، ولم تفارقه عيني، ولا أحد يفهم من قول الرجل أنت بعيني وعلى رأسي أن الرجل دخل وسط عينه وركب على رأسه. وهذا هو ظاهر اللفظ، وهذا هو ظاهر النص، وهذا هو الذي يفهمه العقلاء، يفهمون من قوله أنت على رأسي يعني معظما عندي، ويفهم من قوله أنت بعيني يعني معتنى بك غاية الاعتناء حتى إنك لا تغيب عن عيني، فهذان وجهان. وثالث هو أن كل الناس يعلم أن السفينة ما صعدت إلى السماء، وإنما السفينة في الأرض، وصنعها نوح في الأرض، وجرت على الماء في الأرض، فكيف يمكن أن نقول إن ظاهر اللفظ أن السفينة جرت في عين الله؟ هذه عجمة وهذا خبل. ولما كثر الكلام ورد على هذا ورد على هذا اتسع المقال جدا، وصار الأمر عسيرا إلا على من يسره الله عليه، وهو أيسر ما يكون، لأن صاحب السليقة اللغوية عندما يسمع كلام الله تبارك وتعالى يفهم الظاهر على حسب الفهم السليم، ولا يمكن أن يحيل مثل هذه الإحالات. وسل العقلاء ما الذي تفهمون من هذا؟ لا يمكن أن يقول واحد منهم الباء هنا للظرفية فتجري بعين الله، يعني في عين الله سبحان الله، لا تفهم هكذا أبدا إلا عند السفهاء والمجانين من أمثال هؤلاء المبتدعة وأهل الأهواء، عملهم الله بعدله، شغلوا الأمة وضيعوا الجهود وبددوا القدرات، وإنا لله وإنا إليه راجعون. قال الشيخ رحمه الله هل هذا إلا مغالطة وعدوان على أهل السنة والجماعة، وعدوان على كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم؟ ثم ذكر أمرا، قال قوله تعالى ولتصنع على عيني بمعنى تربى، لأن صناعة كل شيء بحسبه، فصناعة الحديد لأجعله قدرا معناها تهيئته للطبخ، وصناعة الإنسان معناها تربيته على أحسن الأخلاق، وليس ظاهر الآية أن موسى على عين الله مصنوع، ولا أحد يفهم هذا الفهم إطلاق. صحيح أن على بمعنى العلو، لكنها تأتي في كل موضع بحسبه، فلو أن إنسانا قال لشخص أحضر لي هذا الشيء فقال على عيني أو قال على أنفي، فهل معناه أنه يحضر الشيء على عينه أو على أنفه، يحمله على عينه أو يحمله على أنفه؟ الجواب أبدا، وإنما معناه أني مستعد غاية الاستعداد، فلو لم أجد ما أحمله عليه إلا عيني أو أنفي حملت. فقوله على عيني في قوله تعالى ولتصنع على عيني، يعني أن هذا الشيء سيكون محل نظر وعناية مني دائمة، وكل الناس يعرف هذا المعنى وهو مكشوف ظاهر. ثم أين تربى موسى؟ أفي الأرض أم في السماء أم على عين الله؟ تربى موسى في الأرض، وهذا أيضا مما يبطل قولهم إن ظاهر الآية أن موسى تربى على عين الله حقيقة، يريدون أن يتوصلوا بذلك إلى أنكم يا أهل السنة أول، لأنه يلزمكم أن تأخذوا النص على ظاهره، وظاهره يفيد كذا، يفيد كذا عند من؟ عند السفهاء وأهل الأهواء أم عند العقلاء؟ فأما عند العقلاء فلا يمكن أن يقال إن النص قد صرف عن ظاهره على هذا الشرح الذي مر. تقول أيها السني نحن لم نصرف اللفظ عن ظاهره، والظاهر الذي ذكرتموه ظاهر باطل ليس مرادا، ولا أحد يفهم أن هذا هو المراد، فبطل إلزامكم إيانا بالتأويل. لم نؤول أصلا، وإنما النص على ظاهره، وهذا هو الذي يفهم من ظاهر النص عند العقلاء الأسوياء. لله تبارك وتعالى صفة، وهذه الصفة التي نحن فيها صفة العينان، صفة ربنا تبارك وتعالى، صفة العينين لله تبارك وتعالى. ولكن ترى الجمع تجري بأعيننا، وترى الإفراد ولتصنع على عيني، الذي عليه أهل السنة كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكر فيه الدجال، أن لله تبارك وتعالى عينين، أن لله تبارك وتعالى عينين اثنين، والآية تجري بأعيننا لا تنافيه. وهنالك قولان، إن أقل الجمع اثنان، فإن كان كذلك فلا منافاة، وهذا قال به بعض أهل اللغة، وإن كان أقل الجمع ثلاثة فإن هذا الجمع لا يراد به الثلاثة، وإنما يراد به التعظيم والتناسب بين ضمير الجمع وبين المضاف إليه. وفي حديث الدجال الذي ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيه الدجال قال وإنه أعور، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم صفة الدجال، وإن ربكم ليس بأعور. يقول العلماء لو كان لله تبارك وتعالى أكثر من عينين لذكرهما النبي صلى الله عليه وسلم، إذ المقام مقام تمدح، وهذا الدجال الأعور. يقول النبي صلى الله عليه وسلم وإن ربكم ليس بأعور، فلو كان لله تبارك وتعالى أكثر من عينين لذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فمثل هذا التركيب العربي كما ترى يراد به التعظيم والتناسب بين ضمير الجمع وبين المضاف إليه. ولتصنع على عيني الإفراد، معلوم أن المفرد المضاف يعم فيشمل كل ما ثبت لله من عين. ولتصنع على عيني هذا مفرد مضاف، والمفرد المضاف يعم فيشمل كل ما ثبت لله من عين. وقد ثبت كما في الحديث الذي ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم الدجال أن لله عينين، فهذه عقيدتنا أهل السنة، نؤمن بذلك كما في سائر صفات ربنا تبارك وتعالى التي ذكرت في الكتاب أو في السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ونفهم المعنى الذي أتى به النص فهما سليما يليق بالله تبارك وتعالى، ونكل الكيفية لله جل وعلا. فلله تبارك وتعالى عينان كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في قوله وإن ربكم ليس بأعور. قال المصنف رحمه الله تعالى فإذا تبين بطلان هذا من الناحية اللفظية والمعنوية تعين أن يكون ظاهر الكلام هو القول الثاني، أن السفينة تجري وعين الله ترعاها وتكلأها، وكذلك تربية موسى تكون على عين الله يرعاها ويكلأه بها، وهذا معنى قول بعض السلف بمرأى مني، على عيني بمرأى مني، كذلك تجري بأعيننا بمرأى مني. ففسرها من فسرها من السلف باللازم مع إثبات الأصل وهو العينان، وأهل التحريف يقولون بمرأى منا بدون إثبات العينين، يعني أهل التعطيل يقولون ونحن أيضا نقول بمرأى منا بنظرنا وعنايتنا وكلاءتنا وحفظنا، فما الفرق بيننا وبينكم؟ تقولون أولنا وتقولون كلامنا. فيقول أهل السنة لا، نحن ما أولنا، هذا تفسير لبعض السلف باللازم مع إثبات الأصل وهو العينان، وأما أنتم فلا تثبتون الأصل أصلا. أهل السنة يثبتون الأصل، يثبتون الصفة لله تبارك وتعالى، وفي الوقت نفسه إذا فسر بعضهم باللازم يفسر مع إثبات هذا الأصل، وأما أهل البدعة فليس كذلك. إذن لازم المعنى الصحيح كما هو معلوم جزء منه، كما هو معلوم من دلالة اللفظ، حيث تكون دلالة اللفظ بالمطابقة والتضمن واللزوم. فسر بعض السلف قوله تعالى تجري بعيوننا أي بمرأة منا، وليس مرادهم بذلك أن الله لا عين له. واحتج بعض الناس فقالوا إن السلف فسروا العين بالرؤية، ليس كذلك. الرؤية لازم العين، وتفسير الشيء بلازمه صحيح لأنه تفسير بجزء معناه. فإن الدلالة كما سبق إما مطابقة وإما تضمن وإما التزام، وهو كتفسير بعض السلف للمعية بأنه معنا سبحانه وتعالى بعلمه، لأن ذلك من لازم المعية. المعطلة يثبتون لازم المعنى وينفون الصفة، وأما أهل السنة فإن فسر بعضهم باللازم أثبت الأصل، أثبت الصفة لله تبارك وتعالى، لك أهل التعطيل الذين ينفون الصفة. يبقى كلام الشيخ رحمه الله في قوله تفسير الشيء بلازمه صحيح لأنه تفسير بجزء معناه. الحق أن التفسير بدلالة التضمن هي التي يقال فيها تفسير بجزء معناه، وأما الالتزام فليس كذلك إلا إذا أراد المعنى بإطلاقه فإنه يدل على ذلك، ولكن بدلالة الالتزام، ولكن لا يقال بجزء المعنى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرحم المصنف رحمة واسعة، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.